اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقط استدراك بسيط فيما يتعلق بمطلب أمس، بأنه قلنا بأن استصحاب بقاء الزوجية مبني على ماذا؟ أولا قلنا مبني على قبول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، صحيح؟ ثم قلنا أنه حتى على هذا المبنى فإنه لا يأتي هذا، لا تحصل معارضة، لأن استصحاب عدم الجعل الزائد لا يأتي في المقام لاختصاص هذا بالأحكام الإلزامية دون الأحكام الترخيصية، وهذا ليس فيه شيء جديد. فقلت بأنه هذا يعتبر، أنا هكذا عبرت، إشكال عام على نظرية السيد الخوئي، صحيح، في جميع موارد ماذا؟ الشبهات الحكمية، إذ أنه أقصى ما يدل عليه ما ذكره السيد الخوئي من التعارض إنما يأتي في الأحكام الإلزامية دون الترخيصية. هذا التصحيح فقط، هذا مو إشكال بالحقيقة، هو يقبل هذا الكلام، يعني بعد المراجعة في كلماته في الدراسات وفي المصباح هو يقبل ويقول باختصاص الإشكال في الأحكام الإلزامية، ويقول بأن المعارضة لا تأتي في الأحكام الترخيصية، فيقول نقبل، نفس السيد الخوئي في الدراسات وفي أيضا في المحاضرة في المصباح في بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هناك أشار عندما خلص من المطلب في آخر المطلب قال وينبغي التنبيه على اختصاص هذا الإشكال بالأحكام الإلزامية، أما الأحكام الترخيصية فيمكن إجراء ماذا؟ الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيها، لأن استصحاب بقاء المجعول لا يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد لعدم جريان استصحاب عدم الجعل الزائد. فأنا أمس قلت هذا إشكال، لا، السيد الخوئي يقبل بهذا التخصيص، واضح؟ فقط هذا كان تنبيه. خب، هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن، قلنا أنه يقع الكلام في الاستثناء من قاعدة ماذا؟ من قاعدة المماثلة في التقسيم. المورد الثاني في الطفل، والمراد منه الذكر والأنثى، يعني فالمدعى في المقام بأنه لا تشترط المماثلة في تغسيل الصبي أو الصبية، والوجه في ذلك لكي يكون كلاما أكثر علمية أنه ما هو مقتضى الأصل في المسألة قبل الدخول في الروايات؟ هل الأصل هو شرطية المماثلة أو عدم شرطية المماثلة؟ وعليكم السلام. نقول شرطية المماثلة أمر زائد يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فالأصل هو عدم الشر الشرطية، الأصل في الموارد الشك في الشرطية هو عدم الشرطية، فمن يقول بالشرطية يحتاج إلى دليل، فلا بد أن نلحظ الدليل على اعتبار الشرطية ومقدار هذا الدليل سعة وضيقا. وحينئذ نقول بعدما أسسنا الأصل الأول في المسألة، نقول بأن ما دل على شرطية المماثلة قاصر عن شموله إلى مورد الصبي والصبية، ما دل على شرطية المماثلة قاصر عن الشمول لمورد الصبي والصبية، لأن الدليل الذي دل على اشتراط المماثلة أخذ فيه عنوان الرجل والمرأة، يموت الرجل يموت تموت المرأة، فالمأخوذ في عنوان ماذا؟ ما دل على شرطية المماثلة أن يكون المغسل الميت رجل أو امرأة. ومن الواضح جدا أن الصبي والصبية لا يقال عنه رجل وامرأة، لأن لفظ الرجل والمرأة مختص بالبلوغ، فلا يقال عن الصبي أنه رجل، ولا يقال عن الصبية أنها مرأة. فحينئذ ما دل على اعتبار المماثلة دائرته ضيقة، وخصوص البالغين، إذا كان الميت رجل أو امرأة. ففي غير هذا المورد نرجع إلى مقتضى الأصل الأولي، والأصل الأولي هو عدم الشر الشرطية. فلو سألتني ما هو الدليل على الاستثناء أقول لا أحتاج إلى دليل. ليش؟ لأن هذا مقتضى الأصل، وما دل على الشرطية قاصر عن إثبات هذا المورد، ضيق، وهو ناظر فقط إلى الرجل والمرأة. كما أخذنا في الرواية في صحيحة الحلبي سأله عن المرأة تموت وعن الرجل يموت، واضح رجل وامرأة، ولا يشمل الصبي والصبية. هذا هو الدليل الأول، وهو التمسك بماذا؟ بالأصل. لا دليل على الشرطية، كافي، ما نحتاج إلى دليل. الوجه الثاني نترقى، نقول بل يوجد دليل على عدم الشرطية، مو فقط لا يوجد دليل فنتمسك بالأصل، بل نقول يوجد دليل على عدم الشرطية، وهو ما ورد في موثقة عمار، حيث جاء فيها سئل عن الصبي تغسله امرأة أو لا، بناء على شرطية المماثلة لا، ماذا؟ لا يصح. يقول الإمام أصلا، يقول إنما يغسل الصبيان النساء، يعني كأن هذا الفرد الواضح، إنما يغسل صبيان النساء. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن النساء لها أن تغسل الصبي، فلا تشترط المماثلة، ولا علاقة أن ببحث الحصر. هذا الحصر حسب التحقيق حصر غير حقيقي، واضح، حصر إضافي. خب، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، ما عندها يعني صبية تموت ولا يوجد امرأة، قال يغسلها رجل أولى الناس بها. خب، فهذه الرواية يستفاد منها أن الصبي والصبية لا يشترط في حقهما المماثلة، إلا أنه التمسك بهذا الدليل وهو موثقة عمار محل إشكال، من جهة الصبية، لأنه الإمام ماذا يقول؟ يغسل الصبي رجل، مو أي رجل، أولى الناس بها. فاشترط الإمام سلام الله عليه في تغسيل من؟ في تغسيل الصبية أن يكون رجل أولى الناس بها، ومن الواضح أن الرجل الذي هو أولى الناس بها يكون من المحارم، وإذا كان من المحارم فيدخل في ما سيأتي إن شاء الله في أنه يجوز للمحرم أن يغسل حتى المرأة فضلا عن الصبية. فهذه الرواية لا تثبت أن أي رجل له حق أن يغسل الصبي الصبية، بل تدل على أنه ماذا؟ على أن الذي يغسل ماذا؟ أولى الناس بها، يغسلها رجل أولى الناس بها. هنا سؤال لكم، بناء على ذلك هل هذه الرواية تصلح لرفع اليد عن الأصل الأولي؟ وش قلنا الأصل الأولي؟ أنه لا تشترط المماثلة، وما دل على شرطية المماثلة ناظر إلى الرجل والمرأة. الآن لما أتينا إلى موثقة عمار، إذا كان صبي حسب القاعدة أيضا لطيف، الصبي تغسله النساء ما في إشكال. أما بالنسبة إلى الصبية فإن مقتضى الأصل الأول قلنا ماذا؟ قلنا أنه يجوز للرجل، أي رجل، أن يغسل الصبي، لكن هذه الرواية تقول يغسلها مو أي رجل أولى الناس بها. فهل يمكن الاستفادة من هذه الرواية أنه لا يصح لأي رجل أن يغسل الصبية أو لا؟ نتفتين السؤال؟ وش منشأ السؤال؟ فنية السؤال وش منشأ؟ وبعد واضح الرواية، رواية عندك أكيد ترفع الأصل، ما ينبلس هذا، ما يصلح أن تضيع وقتك تسألني هالسؤال، واضح؟ خب، ليش تعرف راسك تطرح السؤال؟ وش منشأ السؤال؟ حد يعرف ليش أنا سألت السؤال؟ وش منشأ السؤال؟ راح يقول ماكم معنى هالسؤال أصلا، هذا أصل أولي، هذه رواية، الرواية ترفع الأصل الأولي، بعد ما يحتاج لها السؤال، معور راسنا، صحيح؟ عوض راسكم؟ وش منشأ السؤال؟ فدلكة السؤال وش منشأ؟ أن لها الرواية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ الرواية تقول يغسلها رجل أولى الناس بها، إن قلنا ليس لها مفهوم فلا تنفي، فتقول أنه يغسلها ماذا رجل أولى الناس بها التفتين، فلا مفهوم لها. فحينئذ إذا كان لا مفهوم لها فلا موجب لرفع اليد عن الأصل الأولي، لأن الأصل الأولي يقول ماذا يقول الأصل الأولي؟ يقول أن الصبي يغسلها أي رجل، هي مثبت له سالب مثبت قضية مثبتة. ائت الرواية أيضا قضية مثبتة ما فيها نفي أن يغسلها رجل أولى الناس بها، مثل كأن مفهوم مثل وصف مثل لقب مثلا، فيكون كلاهما مثبتين فلا يوجد تعارض. وهذا الرواية من باب مصداق القاعدة الكلية، مثل أكرم الرجل أكرم العالم وأكرم العالم النحوي، في تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا، ما في تعارض. يقولون أكرم العالم وأكرم العالم النحوي، بالعكس بينهما تمام الانسجام. أم أن الرواية لها مفهوم، يعني يغسلها رجل أولى الناس بها، أما غير الأولى من الرجال فلا يغسل، فيحصل تعارض بين مفهوم الرواية مفهوم الذيل وبين ماذا؟ وبين القاعدة، فترفع مفهوم الذيل يرفع القاعدة. هاي فدلكة البعض، هل أن الرواية لها مفهوم؟ أعطيتكم ثلاثة أربع الجواب، أو ليس لها مفهوم. وإذا كان لها مفهوم شنو ده المفهوم؟ مفهوم أفعل تفضيل، مفهوم في أفعل تفضيل، مفهوم اللقب، مفهوم وصف أو مفهوم كذا، مفهوم قيد، في فرق بين مفهوم القيد ومفهوم الوصف أو كذا. تأملوا في هذا المطلب. فالمصنف جاب هالرواية مبين يريد يثبت الدليل، سوى لنا مشكلة تفتين، يعني هذا الشيء أراد أن يستدل بالرواية فانقلبت الرواية دليلا عليه لا دليلا له. خب
شيخنا تفضلون الحصر غير،
لا هذا في كلام، إنما هذه هل حصر قصد غير حقيقي بمعنى إضافي، بمعنى دفع، هل حصر لأجل دفع التوهم أو لأجل شيء كذا. في حصر الإضافي يطلق منه تارة الحصر في مقام دفع توهم، دفع توهم حاضر وكذا. على أي حال هي سؤال، يعني هذا ما له علاقة، ما قلنا بدخل فيه، في خلاف في المسألة، لأنه من الواضح لو قلنا لها مفهوم إذا ما يصح للصبيان أن يغسله الرجل، إنما يغسله النسوان النساء، وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء. واضح هذا بالنسبة إلى استثناء الطفل. ثم بعد ذلك تتميما للمطلب يقول المصنف مقتضى ما ذكرنا لحد الآن أنه أقمنا الدليل على أن الصبي والصبية لا يشترط فيه المماثلة لاختصاص أدلة الشرطية المماثلة بعنوان الرجل والمرأة، صحيح؟ لها الآن وصلنا. الآن ندعي شيء زائد، يقول هذا الكلام يدعي أن الكلام يتم إذا كان الصبي والصبية لم يبلغا 3 سنين أو لم يتجاوز 3 سنين، إذا كان الطفل لم يتجاوز 3 سنين. أما لو تجاوزوا الطفل أو الطفلة تجاوز 3 سنين فلا يأتي هذا الكلام، فتشترط المماثلة. وإذا نريد نقيد كلامنا الآن نقول ما تقدم مشروط بعدم تجاوز الطفل ماذا؟ 3 سنين. ما هو الوجه في التقييد؟ نقول مقتضى ما ذكرناه سابقا عدم التقييد. ليش؟ لأن الدليل يقول أنه يستثنى الصبي والصبية، والمراد من الصبي والصبية كل من لم يبلغ كم؟ كل من لم يبلغ، فيشمل من كان تجاوز 3 سنين أو لم يتجاوز 3 سنين. فالمدعي للتقييد يحتاج إلى دليلين، فما هو الدليل على التقييد؟ هنا يوجد عندنا دليلان على التقييد ب3 سنين. واضح مطلب ياي؟ يعني إذا كان بعد 3 سنين هل تشترط المماثلة أو لا؟ أو لا تشترط؟ بعد 3 سنين تشترط أو تشترط المماثلة؟ وش نبي نثبت؟
تشترط.
بنقول أن عدم المماثلة فقط ما لم يتجاوز 3 سنين. خب ما هو؟ عندنا دليلان. الدليل الأول رواية أبي نمير، خب الواردة في صفحة 526، هكذا الرواية. خمسمائة حديث رقم كم تسأل المفروض؟ الحديث 526
مسألة
صعب
الكتاب.
لا ملتفت. نعم خب هكذا الرواية، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ثقة من مشايخ الكليني، عن محمد بن عبد الجبار، هناك نص على توثيقه، عن ابن فضال خوب عن ثقة أيضا عن يونس بن يعقوب عن أبي نمير عن أبي النمير هذا مولى الحارث بن مغيرة النصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى 3 سنين. التفت هذه الرواية تفيدنا في المطلب السابق أيضا من خلال سؤال السائل يفهم أنه مرتكز في الذهن أصل جواز تغسيل النساء للصبيان إنما يسأله عن التفاصيل حيث سأله عن الصبي إلى كم تغسله النساء فمفروغ في ذهن السائل أن النساء لها أن تغسل الصبي فهذه فينا في المطلب السابق نعم إنما الكلام في ماذا الكلام في تفصيل إلى كم سن ما تعبد قال للإمام صبي ما لم يبلغ أم يسأل تفاصيل خب فسألها عن التفاصيل الإمام قال إلى 3 سنين فيفهم من جواب الإمام لأن الإمام في مقام التحديد تحديد السن وإذا كان المتكلم في مقام التحديد فينعقد للكلام مفهوم سواء كانت الجملة وصفية لقبية قيدية بأي جمل جميع الجمل إذا كانت في مقام التحديد لنكتة التحديد لهالعنوان التحديد ينعقد للجملة مفهوم ولهذا قالوا الجملة الوصفية والجملة اللقبية والجملة القيدية أي جملة حتى الذي لا نقول لها مفهوم إذا كانت في مقام التحديد فيكون لها مفهوم والإمام هنا في مقام تحديد السن فيكون لها مفهوم وش يعني مفهوم؟ يعني إنما يجوز إلى 3 سنين أما ما زاد عن 3 ما تجاوز 3 فلا يصح واضح؟ خب إن قلت هذه الرواية أخص من المدعى إذ أنها ناظرة لتغسيل المرأة للصبي التفتين؟ فيستفاد من الرواية التحديد أنه المرأة لا تغسل الصبي إلا إذا كان لم يتجاوز 3 سنين لكن لا تثبت العكس ما هو العكس الصبية يغسلها الرجل لم تقل الرواية أن الرجل لا يصلح له تغسيل الصبية إلا إذا لم يتجاوز 3 سنين ناظرة إلى من ناظرة إلى العلاقة بين النساء والصبي لا الرجال والصبية فهذه الرواية التي تدل على التحديد أقصى ما تدل في الصبي دون الصبية فلا تكون هذه الرواية مساوية للمدعى بل هي أخص من المدعى المصنف يقول كلامكم صحيح بدوان إلا أنه نتمسك للتعميم بالعكس بالأولوية نقول هكذا إذا ثبت أن المرأة لا يصح لها أن تغسل الصبي إذا تجاوز 3 سنين فمن باب أولى التفتين فمن باب أولى أنه الرجل لا يصح له أن يغسل الصبية إذا تجاوزت 3 سنين ما هو وجه الأولوية في أولوية هل هناك أولوية أو لا توجد أولوية نسألكم تفكرون فيه مصنف الدعاء الأولوية وش الأولوية في أولوية حين تقول لواحد أنه إذا ثبت أنه الرجل أن المرأة لا يجوز لها أن تغسل الصبي إذا تجاوز 3 سنين فمن باب أولى ماذا أن الرجل ليس له حق أن يغسل الصبية إذا تجاوز 3 سنين في أولوية واضحة في كذا لا أولوية لا فرق ما يفيد لأن يصير قياس مساواة القياس الأولوية
وش الفرق بين
تأملوا وش الأولوية أي لهذا مصنف الدليل الأولوية يقول بيضم الأولوية تعدى إلى الصبية هذا السؤال تبغى أجاوب هذا تفكرون ها
إنه الإسلام في المرأة عادة يصونها أكثر من الرجل يعني يتحرص بالأمور النسائية أكثر
بعد جيد.
يعني هذا زي تحرص كل أمور نسائية، زي تحرص كل أمور نسائية مباشر في الصبي أيضا مرأة.
لا كانت الميت.
ما يوم جاب لنا عوض المرأة مثلا أو سمع عوض الرجل. ما تتكشف
عنه. خوف. زين تفكروا زين يعني حرك ذهنه شوي فكر.
مثل ما يحرم نظر إلى عورات الصبي.
فكر يعني. تأملوا في وجهين للأولوية. تأملوا أنتم ممكن تحصلون أوجه أخرى للأولوية. تأملوا في المطلع. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا المطلب. إذن هذا هو الدليل الأول. واضح وش كان بحثنا انه نبي نثبت الدليل على التقييد بثلاث سنين. خب هذا الدليل من ناحيه الدلاله تامه، الا ان المشكله فيه مشكله سنديه. فان الراوي المباشر وهو ابي نمير لا يوجد له توثيق، ولا توجد قواعد عامه يمكن من خلالها توثيق الرجل إلا وروده. هاي في كامل، أنا في بالي في كامل الزيارات بس مصنف ما ذكر، أنا في بالي أنه أبي نمير مذكور في كامل الزيارات، فالآن المصنف ما ذكر ذلك. خب فنحتاج إلى مراجعة. أنا ذكرت في تحضيري بس الآن ترددت في تحضيري، أنا شايف أن أبي نمير موجود في كامل الزيارات بس ما دونتها، فأحتاج أشوف يعني أراجع المطلب مرة ثانية. خب فبالنسبة إلى أبي نمير ما خب إذا كان في كامل الزيارات مو مباشر، فحينئذ فبنا حتى لو فرضنا أنه موجود فإنه لا طريقة إلى توثيقه إلا هذا الطريق، وهو طريق غير تام. أما الطرق الأخرى لا توجد حسب المراجعة. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ أنا حتذكر قال ترجمته قبل يومين يعني أمس، فكأن رأيت أنه موجود في كامل الزيارات، وإن كان السيد الخوي ما ذكر هذا المطلب في المقام في هالبحث ما ذكر السيد الخوي، لكن في المعجم رأيت أنه كأنه موجود له رواية في كامل الزيارات، لكن في النتيجة هو لا يقبل في النتيجة هالمبنى رحمك الله غير مقبول، إلا أن يوجد طريق آخر وهو دعوة. إذا ثبت أن الرواية ضعيفة السنة يوجد طريق لتصحيح الرواية وهو انجبارها بعمل المشهور، فإن المشهور قد عملوا بالرواية، ولهذا المشهور قالوا بهذه المسألة. المشهور من أصحابنا قيد الطفل بما لم يتجاوز 3 سنين، ولا يوجد ما يمكن أن يكون دليلا لهم إلا هذه الرواية، وهذا دليل على استنادهم في مقام العمل لهذه الرواية. ملتفتين المطلب؟ الإشكال العام هنا لا يأتي، كيف نحرز استناد الأصحاب ماذا إلى هذه الرواية؟ نقول لا يوجد دليل آخر لهذه الرواية، لا يوجد أصل عملي، لا توجد آية قرآنية، لا توجد روايات أخرى تحدد بثلاث سنين إلا هذه الرواية.
لا يوجد دليل وصل إلينا.
نعم خب لا توجد الدليل، خب هي حسب يعني اللي عندهم هم اللي وصل إلينا، ما في شيء زايد، ما في شيء ضاع، لأنه الذي عندهم المتقدمين هو الموجود في كتب الكافي والكليني ومن لا يحضره الفقيه في هالكتب، ما يحتاج أنه عندهم رواية وصلت إليهم وعملوا بها لم تصل إلينا. على أنه لو فرضنا أنه توجد رواية أيضا يأتي الكلام نفس الشيء، كيف نقول هكذا؟ نقول لا يحتمل استناد الأصحاب إلى فيه مقام الفتوى إلا إلى هذه الرواية، فحينئذ نحرز استناد الأصحاب ماذا في مقام العمل إلى هذه الرواية، لأنه لا يوجد طريق آخر لهم. لو كان الرواية على أمر ترخيصي ممكن أصل عملي، بتفتين الرواية تدعو على خلاف القاعدة. القاعدة تقول ماذا؟ تقول أنه لا شرطية، وما دل على اعتبار المماثلة إنما هو ناظر إلى الرجل والمرأة، ولهذا قالوا أن الروايات التي دلت على اعتبار المماثلة غير ناظرة إلى الصبي والصبية، فليش يقيلونها ب3 سنوات؟ يعني هال3 سنوات ليش؟ ما يحتمل إلا وجود هذه الرواية استندوا إليها في مقام العمل، فيكون استنادهم إليها في مقام العمل جابر لضعفها ببركة الشهرة العملية. لا نحن ببركة الشهرة العملية. إذن الشهرة العملية أحرزنا صغرى استناد الأصحاب إلى هذه الرواية، فأحرزنا الصغرى، فبناء على الكبرى وهو أن الشهرة العملية توجب جبر السند، فتتم الرواية من حيث السند. واضح المطلب؟ إذن ببركة الشهرة العملية. وهذا انحلت المشكلة في الرواية بناء على الكبرى. إلا أن المصنف هنا كعادته في التعبيرات كما مر علينا في بحث التكليف عبر بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور عليكم السلام، وأشكلنا هناك على هذا المطلب، وقلنا إجمالا راجع هناك البحث بأن من يدعي الانجبار في الرواية إنما الانجبار بعمل المشهور، الشهرة العملية، الشهرة الاستنادية، لا الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة الفتوائية لا موجبة لكونها جابرة لضعف السند، مجرد شهرة فتوائية مو معلوم أنهم استندوا إلى الرواية. المجار على ماذا؟ على إخراج الرواية من حيز الضعف إلى الحجية الشهرة الاستنادية، الشهرة العملية، لا الشهرة الفتوائية. وأشرنا إلى هذا البحث مفصلا في بحث التكليف، وفرقنا بين الشهرات الثلاث: الشهرة الفتوائية والشهرة العملية والشهرة الروائية، وبينا كل شهرة وين تبحث، الشهرة الروائية في وين، والشهرة الفتوائية وين، والشهرة الاستنادية العملية أين. وقلنا هذا التعبير تعبير محل إشكال، ليس بصحيح.
كلما لم يكن هناك دليل سوى هذا الدليل يكون هنا هذا شهرة عملية أو شهرة عملية.
نعم شهرة عملية، لأنه لا يحرز أنه استندوا إليها في مقام العمل، لأنه ما يوجد دليل آخر، وهي من أحد الطرق لاكتشاف الشهرة الاستنادية والشهرة العملية. خطأ. نعم مو صحيح، خطأ.
كلما وجد دليل حين الشيخان يكون بعد
هذه
الشهرة
العملية
لا يصل إلى الفتوى.
لا، قد يكون في بحثنا قد يكون في رواية لكن لم يعملوا بها. قلنا في نسبة بينهم عموم وخصوص من وجه، ليس كل مورد في شهرة فتوائية في شهرة عملية، وليس كل مورد في شهرة عملية شهرة فتوائية، قد يكون في شهرة عملية لكن ما في شهرة فتوائية. تقول شلون عملوا بها ما افتوا بها؟ نقول بلي، لوجود معارض، لوجود تقية، أصالة جهة وكذا. لا العمل، احنا شكانا ان من يرى الجابرية يرى الجابرية بماذا؟ بعمل المشهور لا بفتوى المشهور.
على مستوى الفتوى
ما يصح يقول، ما يصح الا بناء على كبرى الانجبار فتوى المشهور. ما يرون اصلا الكبرى الانجبار مو بفتوى المشهور، كبرى الانجبار بعمل المشهور لا بفتوى المشهور. هذا دليل ثاني، الان سنشير الى دليل ثاني. ما في لا هذا ما غلط، لا يصح الخطا الان من بين هي الدليل الاول. نقلنا الدليل، كم دليل عندنا في المساله؟ دليلين. انتهينا من الدليل الاول، تممنا الروايه. الدليل الثاني، لا تخل مطالب فيها خلط. الدليل الثاني هو التمسك بالشهرة الفتوائية. نعم. التمسك بالشهرة الفتوائية دليل، ما له علاقة بالرواية أصلا. فيقول الدليل على الحكم في هذه المسألة فتوى المشهور، وندعي أن الشهرة الفتوائية حجة مستقلة كحجية الكتاب والسنة والإجماع، فالشهرة الفتوائية حجة ودليل مستقل. وجدت رواية ولم توجد رواية، ما له علاقة بالرواية أصلا. والذي يوجب جبر الضعف مو الشهرة الفتوائية، الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية دليل مستقل قد نقبله قد لا نقبله. فالدليل الثاني هو الشهرة الفتوائية، وهنا عندنا شهرة فتوائية خب لا أقل شهرة فتوائية بين يعني قطعا بين المتقدمين موجودة هذه الشهرة الفتوائية والتي هي العمدة، فتكون عندنا دليل آخر في المسألة حتى وإن لم نقبل بكبرى انجبار الرواية بعمل المشهور. قد لا نقبل هذه النظرية، قد ما نقبل أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور فتنجبر، لكن نقبل الشهرة الفتوائية كما هو مبنى من قلنا سليمان وسيبرو جردي. خب لكن هذا الكلام، هذه القاعدة غير مقبولة عند أكثر المحققين. فهنا خلط، يعني كبرى الانجبار بفتوى المشهور، هذا التعبير محل إشكال. أيها المصنف ماذا تقول في مقام الفتوى؟ يقول كلا الدليلين محل إشكال عندي مصنف، يعني في مقام التعليم يقول كلا الدليلين محل إشكال. الرواية ضعيفة السند ومجرد عمل المشهور بها لا يخرجها عن حيز عدم الحجية، لأن المدار في الحجية على خبر الثقة، هذا موضوع الحجية خبر الثقة، وهذا خبر ضعيف عمل به المشهور أو لم يعمل به المشهور، في النتيجة خبر ضعيف، فهو خارج عن موضوع دليل الحجية وهو حجية خبر الثقة، فلا نقبل الكبرى الأولى ولا نقبل الشهرة الفتوائية لأنه لا دليل على حجية الشهرة الفتوائية لأنها ظن، والأصل في الظنون عدم حجية إلا أن يأتي دليل على الحجية. فما هو الدليل على حجية الشورى الفتوائية؟ وش دليلكم؟ ما في دليل. خب شورى فتوائية ما في دليل على حجيتها اللي هو الدليل الثاني.
نعم. الأول يقول أنه حتى لو قلنا بأن الخبر ضعيف إلا أن الشورى العملية لا تجبر.
نعم. ليش لا تجبر؟ لأنه لا يدخل تحت موضوع دليل الحجية هو خبر الثقة، لأن تمام الموضوع في دليل الحجية هو خبر الثقة. هذا خبر ضعيف عمل به المشهور أو لم يعمل به المشهور، النتيجة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمدار على حجية خبر الثقة مو خبر غير الثقة.
ذهب إلى أن الحجية للخبر الموثوق قد
يقبل. نعم قد يقبل، بل يقبل. خب بل يقبل لأنه يعتبر هذا موثوق. خب أما الدليل الثاني وهو الشرف الفتوى غير تام، يقول مع ذلك مع ذلك مع عدم قبول الدليلين في مقام الفتوى نحتاط. ليش تحتاط؟ تحرزا عن مخالفة المشهور، خصوصا هذا مشهور المتقدمين، وإن كانت ليس له يعني ما نستطيع أن نجزم بالفتوى لأنه عندنا هذا دليل متام، لكن يحصل عندنا في مقام الفتوى احتياط لأن الفقيه محتاط آخر يعني ما بندخل فيه. لماذا الفقيه يحتاط في مقام الفتوى؟ واضح. ليش الفقيه عندما ينتهي إلى نتيجة وهذه النتيجة ماذا تختلف مع فتوى المشهور؟ يكون فتوى المشهور مانع من الفتوى على خلافه. ما هي النقطة العلمية في ذلك؟ هذا الآن مو محلها نؤجلها. ليس مثلا الخوف من مخالفة المشهور، مو خوف قضية خوف أنا أخالف المشهور أو أكثر مثلا سور المشهور أو هالتعبيرات، هذا لا. هاي هناك نقطة علمية دقيقة في أن الفقهاء لماذا يحتاطون وجوبا في مقام الإفتاء وإن توصلوا في مقام البحث العلمي إلى شيء على خلاف فتوى المشهور. خب يقول والاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور بناء على إنكار الكبرى المذكور. يا كبرى الانجبار بالتعبير بفتوى المشهور أمر في محله. هذا تمام الكلام في أي في وين؟ هذا تمام الكلام في الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث المحارم، لا تشترط المماثلة في المحارم، فيجوز للرجل والمرأة كل منهما أن يغسل الآخر إذا كانت بينهما علاقة محرمية. علاقة محرمية، ما هو الدليل على ذلك؟ تقدم رواية فيها المحرم، هنا أيضا يأتي لنا برواية وهي موثقة سماعة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء. مسكين ما كل نساء، ما كل رجال. رجل مات وليس عنده إلا نساء، قالت تغسلهم امرأة ذات محرم منه، فلا تشترط المماثلة. واضح. وإن كانت امرأة، الآن بالعكس، الآن هذه الأول رجل مات، الآن امرأة. وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. شوف هذه الرواية تدل على أصل في الجملة أن المحرم علاقة المحرمية لا يشترط فيها المماثلة، إلا أن هناك بحث مفصل بينهم هل أن المحارم في عرض المماثل أو أنه في طول المماثل، يعني هل تصل النوبة إلى المحارم ولا توجد مماثلة مع فرض وجود المماثل، المرأة ماتت ويوجد نساء، فهل تصل النوبة إلى المحرم في عرض بعضهم البعض أو أن المسألة طولية؟ ظاهر الرواية الطولية، خصوصا في الذيل. يقول وإن كانت امرأة ماتت معها رجال، مو من السائل، من الإمام، مو من السائل، مو خير من الإمام مباشرة هو الذي ذكر. قال وإن شرطية، يعني قضية شرطية لها مفهوم. وإن كانت امرأة ماتت معها رجال، الإمام يقول وليس معها امرأة ولا محرم فلتدفن كما هي في ثيابها، بعدين قال وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. بعضهم استفاد من هذه الرواية الطولية كذلك في الصدر عن رجل مات وليس عنده إلا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه. هذا بروحه بحث مستقل طويل، المصنف مو في صدد البحث من هالجهة، ينبي ثبت أصل لا تشترط المماثلة في المحارم. أما متى طولية عرضية المصنف لم يتعرض إلى ذلك، مو في صدد البعث، في صدد الموجب الجزء الجزئية في الجملة لا ما لنا إلى قهية طولية أو عرضية. هذه محل نزاع كبير بين العلماء، واضح؟ خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المطلب العاشر. الآن في المطلب الحادي عشر والثاني عشر، والمطلب الحادي عشر يتعرض إلى الشهيد. خب هكذا يقول المصنف في عبارته: ويستثنى من وجوب التغسيل، يعني لا يجب التغسيل، الشهيد في وين؟ في معركة. هي قيد في معركة، مو أي شهيد، الشهيد في المعركة. خب هذا مع من حارب؟ يقول مع الإمام، هذا أولا، أو نائبه الخاص، مو النائب العام، النائب الخاص يعني المتولى، النائب من قبل نفس الإمام والنيابة العامة مثل الفقهاء، أو في حفظ بيضة الإسلام. فكل شهيد مات في معركة مع أحد الثلاثة، مع الإمام أو مع النائب الخاص أو لا، أو طبق أو انطبق عليه عنوان حفظ بيضة الإسلام، فهنا تسقط في حقه التغسيل، فلا يجب تغسيله. واضح هذا أصل المطلب. ما هو الدليل على ذلك؟ خب عندنا شوف عندنا حيثيتين في المطلب. مات في معركة، يعني مات فعلا في المعركة، مو أصيب في المعركة وبعد انتهاء المعركة مات، لا مات في نفس المعركة، هذا مطلب. وأي معركة؟ مو أي هاي المطلب الأول. المطلب الثاني: هذه المعركة تكون إما مع الإمام المعصوم، أو هذه المعركة بإذن النائب الخاص، أو لا، أو أنه في حفظ بيضة الإسلام كما في زمان الغيبة مثلا، لا يوجد الإمام غائب، فلا يوجد إذن من الإمام خاص ولا نائب خاص، واضح؟ فإنما انطبق عنوان حفظ بيضة الإسلام، لكن هذه الثلاثة في المعركة، واضح؟ ما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف على ذلك بصحيحة أبان بن تغلب. قال، خلنا نقرأ الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله. هذا السؤال، يقتل، وش العنوان الذي أخذت في الرواية؟ في سبيل الله. أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه، إلا أن يكون به رمق، يعني ما مات في المعركة، في رمق لحقه المسلمون وما زال فيه رمق. يقول: فإن كان به رمق ثم مات، يعني ما مات ماذا في نفس المعركة، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. التفت، الرواية فيها صدر وذيل. إذا لاحظنا إلى الصدر فيستفاد منها قاعدة عامة، وهو كل من قتل في سبيل الله لا يغسل. وعنوان سبيل الله أعم من الجهاد، أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشمل الموارد كل ما صدق أنه في سبيل الله. لكن الذيل يقيد أن يكون الموت في المعركة، فتكون النتيجة النهائية بلحاظ الصدر والذيل أنه كل من مات في المعركة وانطبق عليه أن المعركة كانت في سبيل الله وموته في سبيل الله فيسقط عليه التغسيل. وهذا عنوان في سبيل الله يصدق مع الإمام ومع النائب الخاص أو في زمان الغيبة إذا كان لحفظ بيضة الإسلام، فحينئذ في كل هذه الموارد يصدق في سبيل الله. فالدليل على الأمور الثلاثة، الإمام أو النائب الخاص أو حفظ بيضة الإسلام، أنه يقال ماذا؟ يقال في سبيل الله. إلا أن هنا بحثان يحتاج إلى تحقيق إن شاء الله منكم. ما معنى بيضة الإسلام؟ وش معنى حفظ بيضة؟ وش بيضة الإسلام؟ هذا التعبير ما معناه؟ مهم، لأنه وش الأهمية؟ بعض الفقهاء في مثل عروة والمحشي عن العروة يقولون هكذا: يسقط الغسل للشهيد الذي يموت في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ويلحق، ما قال سبيل الله، عبر من مات في حفظ بيضة الإسلام. فما معنى بيضة الإسلام وما معنى حفظ بيضة الإسلام لكي نقول لكي ترتب ثمرة أنه يجب التغسيل أو لا يجب التغسيل، خصوصا أن سقوط الغسل عزيمة كما حقق في محله لا رخصة. لو رخصة نقول مو مهم البحث، يدور الأمر في النتيجة نغسله في النتيجة احتياطا نغسله، لأنه حتى لو سقط فإن السقوط رخصة. لا، الدليل دل كما هو في محله وكما هو مفتوى الأعلام أن السقوط سقوط عزيمة لا يجوز غسله، يدفن واضح بثيابه. خب هذا مطلب. المطلب الثاني أنه من قتل في حفظ بيضة الإسلام هل يحتاج إلى إذن من النائب العام؟ متفتين؟ هل يحتاج إلى إذن من النائب العام؟ لأنه الرواية تقول قتل في سبيل الله، أصلا ما فيها قيد أنه بإذن الإمام، لا الإمام المعصوم ولا الإذن الخاص فضلا عن الإذن العام. ونحن قلنا يشمل الثلاثة ببركة إطلاق في سبيل الله. خب هذا الإطلاق بعد وسيع، حتى بدون إذن من؟ حتى قد يقال حتى بدون إذن النائب العام، واضح؟ فلو من قتل في بيضة الإسلام ولم يكن بإذن الفقيه العام، لم يكن القتال بإذن الفقيه العام، هل يشمله الحكم؟ أو أنه نقول لا، أصلا لا يمكن أن نتصور شيء في حفظ بيضة الإسلام إلا أن يكون بإذن النائب العام والفقيه العام، فما يمكن التفكيك. فنفس كون في حفظ بيضة الإسلام يساوق أن يكون هناك شرط، وهو ماذا؟ أن يكون ماذا؟ بإذن الإمام. وهذا من المطلبين مهمين وزين، واحد يكتب فيهم بحث واضح، يعني يحتاج إلى تحقيق. خب واضح وش معنى بيضة الإسلام؟ وش معنى هذه؟ مهم، يحتاج تحقيق المطلب. خب وش مصادقها؟ ومن قتل في حفظ بيضة الإسلام هل يحتاج إلى إذن عام من الفقيه أو لا يحتاج إلى إذن عام؟ تترتب عليه ثمرات مثل مسألة التغسيل.
وجه اختصاص بالثلاثة في سبيل الله،
وجه
اختصاصه بالثلاثة، هل دون غيرها؟
لا، احنا ما قلنا، احنا غاية ما نريد نثبت في المقام انه الاطلاق الى الثلاثة، لكن هنا سؤالنا الان هل تختص بالثلاثة او لا تختص بالثلاثة؟ هنا السؤال. الرواية ما مأخذ فيها عنوان حفظ بيضة الاسلام، على انه كما حقق في محله، هل نحتاج الى تحقيق ما معنى بيضة الاسلام؟ الرواية ما اخذت عنوان بيضة الاسلام، عنوان في سبيل الله، فلا بد أن نحقق عنوان في سبيل الله، لكن الفقهاء في مقام الفتوى ما يعبرون في سبيل الله، في حفظ بيضة الإسلام. فهل هناك تساوق بين الإصطلاحين أو أن هناك فرق بينهما وكذا؟ هذه مطالب تحتاج إلى بحث مفصل عليكم إن شاء الله، واضح، وفي دراسات أعلى. هذا وين يبحث؟ في باب الدفاع، واضح، في باب الجهاد وفي باب الدفاع يبحث هذا المطلب. خب ما ندخل كل شيء، ما نخلص، صحيح؟ خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الأمر الحادي عشر.
الشيخ أنا يمكن إشكال بأنه قد يكون هذا ما في سبيل الله أوسع، يضم فرد الرابع.
خب هاي ما قلنا شيء، هذا نفس اللي قلنا الآن تكرار لما ذكرنا، قلنا أنه هل يختص في سبيل الله بما ذكره المصنف أو أنه عنوان عام يشمل ما هو أشمل من ذلك؟ إذا كان في سبيل ما في أصلا إذن الإمام في الرواية، ولا إذن من؟ ولا إذن النائب الخاص فضلا عن العام، إنما استفدنا ذلك من باب الإطلاق. إذا كان إطلاق واسع نعمم حتى من مات في الأمر بالمعروف مثلا والنهي عن المنكر، وإذا كان في معركة، ولو فرضنا أنه في حفظ بيضة الإسلام أو مات للدفاع شخص قد أراد أن يعني في مقام الدفاع كذا بحث عندهم، لو هجمت مثلا دولة على دولة إسلامية وصار عندنا ماذا؟ معسكر وقتل، هل هذا يسمى كل من قتل لأجل الدفاع عن الدولة مثلا؟ كل من قتل عند هجوم العدو يسمى حفظ بيضة الإسلام؟ واضح؟ أو أنه لا بد أن يقتل حفاظا على بيضة الإسلام، مو عنوان وطن مثلا أو شيء حفظ وطن بهالعناوين وكذا. هذه مطالب تحتاج إلى تأمل وتحقيق، واضح؟ خب هي واحد كان في مره في هذا استاذها ينقل لنا، استاذنا الفارسي كان ينقل لنا، كان يتكلم بالفارسي، ما يعرف فارسي عدل، فهو يبي يترجم بيضة الاسلام، وش قال؟
ما
تخمة إسلام. وقاموا كلهم هناك ضحكوا. حفاظ التخمة إسلام رش المكان. هذا الأمر الحادي عشر. الأمر الثاني عشر. هذا أصلا عيب تخمة لهم يعني. ما الرجل. ما الرجل يعني ما يقول الإسلام واضح ف لا خب عشان واحد لا يقول هالنكتة بعدين. خب هذا مسألة ماذا؟ المسألة الحادي عشر. المسألة الثاني عشر يقول: أما الكيفية الخاصة على من يقتل برجم أو قصاص. وش الكيفية؟ رجل العبارة. يقول: ومن واجب قتله برجم أو قصاص وش نسوي في ده؟ يقول: يغتسل قبل أن يرجم ويقتص منه ويحنط ويكفن ثم يقتل. يعني ثم ماذا؟ يرجم ويقتص منه. يعني يقول له الحاكم كما درسنا في الدراسات الفقهية أنه ماذا؟ أنه اغتسل ويحنط ويلبس الكفن ثم بعد ذلك يوجع في الحفرة ويرجم. بعد الرجم ماذا؟ يصلى عليه ويدفن. يصلى عليه. واضح. خب يقول: ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: الدليل على ذلك رواية مسمع كردين. واضح. مسمع كردين مكردان كردين. خب يقول: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك. يعني قبل ماذا؟ قبل الرجم. ثم يرجمان ويصلى عليهما. واضح مطلب. واضح الرواية بعد ما يحتاج تقريب. والمقتص منه بمنزلة ذلك مثل الذي يزنى والعياذ بالله بذات محرم فيقتص فيقتل من ثبت عليه ماذا؟ حد القتل. فكذلك في القصاص فكذلك أيضا مثل ذلك. إذن هذه الرواية ماذا؟ الرواية من حيث الدلالة تام تام تام، لكن فيها مشكلة سندية. المشكلة السندية فيها أنه أولا مسمع كردين في كلام، هذا مسمع كردين في كلام بين الرجالين، هل يمكن إثبات وثاقته أو لا؟ على أنه في الرواية أيضا ابن شمون، ابن شمون ضعيف واضح، فلا يمكن قبول الرواية. إلا نفس الإشكال إذا قلنا لا يوجد دليل للمشهور وتابعنا الأدلة ما في لها الرواية، فيكون نفس انحصار المدرك بالرواية يوجب إحراز الشهرة العملية، فبناء على الكبرى فبها ونعمات. إلا أنه في المقام توجد أكثر من رواية فيضعف الشهرة الاسم سيناري. قلنا تذكروا مطلب إذا توزعت حساب الاحتمال توزع على أكثر من رواية تضعف تولد الاحتمال وتسارع الاطمئنان يضعف لأنه تتعدد النصوص. تذكروا المطلب أشرنا عليه بالتفصيل واجبناه في الامتحان أتذكر أنه الإجماع له قيمة عملية وكذا، هذا مطلب أشرنا إليه. في مقامنا توجد أكثر من رواية تدل على المطلب، فإذا الرواية ضعيفة السند نحتاج إلى كبرى، والكبرى محل صغراها محل إشكال، والشهرة الفتوائية غير حجة. نعم آخر مطلب ننتهي. السيد الخوي ذكر هذا المطلب الأخير، نتمسك بالقاعدة العامة التي ذكرناها كثير وأشرت لكم أنها مسألة مهمة. تذكرون هكذا نقول: كل مسألة ابتلائية عامة البلوى تقتضي كثرة السؤال والجواب، وينعكس ذلك على ذهن من؟ على ذهن المتقدمين من الأصحاب وعلى ذهن الفقهاء. فلا أقل نرى ولو فقيه واحد يقول بخلاف هذه الطريقة بخلاف هذه الكيفية، مع أنه تتبعنا ولم نرى حتى رأي شاذ في المسألة يقول بخلاف هذه الكيفية. فضلا عما لو وجد، كنا حتى لو وجد تذكروا مطلب، حتى لو وجد رأيين كما مر في مسألة الوضوء، حتى لو وجد بعض الآراء ما همنا المشهور، فكيف يكون الحكم على خلاف ذلك والمسألة عامة البلوى ولم تصل هذه المسألة إلى المشهور؟ هاي مسألة نقحناها سابقا وذكرنا أذكر يمكن جلسة لا ربع فقط في هذا المطلب. تذكرون كلام صوات الجمعة وبحث الإقامة، والسيد اختصر قال لو كان لبان اختصر لنا البحث. يقول: أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم، يعني ما يجب تغسيله بعد القصاص أو الرجم، بكون المسألة ابتلائية في عصرهم، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر، وحيث أنه لم يشتهر فلا يكون الغسل واجبا، فعدم الاشتهار في الفتوى دليل العدم. نعم هذا تمام الكلام في ماذا في المطلب ماذا في مسألة تغسيل الميت الميت دأت المسألة إلى التحنيط غسلناه الآن حنطر هذا إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الله صل على